أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. أجبنا على السؤال السادس وهو في البحث عن الفرق، يعني النقطة السادسة، هل هناك فرق بين الرجل والمرأة؟ قلنا من حيث المبدأ لا يوجد فرق بين الرجل والمرأة في الإحضار إلى مجلس القضاء. نعم، إذا رأى القاضي مصلحة لرعاية ما في تخليص مجلس القضاء في كيفية خاصة لأجل المرأة المخدرة المحترمة المتدينة أو إلى ما هنالك، لا بأس، لكن لا يؤثر هذا جوهريا في مجلس القضاء. مجلس القضاء لابد أن يعقد كمجلس قضاء. ارتأى مثلا أن يذهب هو والخصم والبينة إلى بيتها، أو أن يحضروها إلى بيت القاضي لا إلى مجلس القضاء، ويعقد المجلس في بيته لا في المقر المتعارف للمحكمة. هذه الأمور لا مشكلة فيها، لكن هذه ليست تأثيرات في جوهر القضاء وعقد مجلس القضاء، قد تؤثر في المكان والزمان فقط. النقطة السابعة، هل هناك فرق بين كون المدعى عليه الغائب في ولايته أو في ولاية أخرى، في ولاية قاض آخر؟ المسألة كما تقدم قال قد يكون في بعض نواحي ولايته ويوجد قاضي فرعي عنه، كمالك الأشطر مثلا في بعض مواحي مصر، فرض لو تسنى لمالك طبعا أن يصل إلى مصر وأن أو في ولاية قاضي مستقل آخر، أم لا يوجد فرق في البين بالنسبة لإحضار القاضي؟ من حيث المبدأ، ما دامت الدعوة بيد المدعي، وما دام المدعي هو الذي يرفع الدعوة، فإن رفع الدعوى ابتداء في البلد التي هو فيها مدعى عليه فبها ونعم، وإما إن رفعها هنا في البلد فلا شك في أنه لا يمكن عقد مجلسين للقضاء من طرف المدعي عند هذا القاضي ومن طرف المدعى عليه عند القاضي الآخر، سواء كان فرعا أو كان أصيلا قاض آخر مستقل، فلا بد من أن يكون مجلس القضاء مجلسا واحدا. وعلى هذا فإذا كان المدعي مصرا على تقديم دعواه هنا، فلا شيء يلزم هذا المدعي بنقل الدعوى إلى هناك، إلى حيث يوجد المدعى عليه، ما دام المدعي هو صاحب القضية والقضية بيده. وعلى هذا فلا نعقل فرقا جوهريا بين كوني على المستوى التشريعي الكلام، بين كون المدعى عليه في بلد القاضي الذي رفعت الدعوى عنده أو في بلد آخر عند قاض فرع عنه أو في بلد آخر عند قاض مستقل في ولاية قاض آخر، لوضوح أن القاضي الآخر وإن كانت تلك البلد داخلة تحت ولايته، لكن القاضي لا ولاية له ابتداء على الأقضيات، إنما ولايته الفعلية تبدأ من حين رفع القضية عنده. وما دام المدعي رفع القضية عند هذا القاضي فهو المرجع الصالح للنظر في القضية، فما دام هو المرجع الصالح فكل ما يتوقف على فصل القضية عليه أن يفعله، ومما عليه أن يفعله إحضار الخصم بالطرق التي يمكن إحضار الخصم فيها، أن يستدعيه مثلا، يشعره بالأمر ويستدعيه، خصوصا في مثل هذا الزمن الذي صارت هذه الأمور فيه إذا لم يكن متخفيا سهلا، وأما إذا كان متخفيا فهذا في البلد وخارج البلد قد يكون من واد واحد، لا فرق في البين. هذا يفتح الكلام على نقطة جديدة وهي النقطة الثامنة، وهي أن مؤونة الإحضار على مبدأ الأولى. حينئذ يوجد بدوا ثلاث احتمالات الاحتمال الاول ان يقال بانها على المدعي باعتبار ان الدعوه لصالح المدعي فهو الذي يتولى مؤونه الاحضار. الاحتمال الثاني ان يقال على القاضي لان المكلف بالاحضار هو القاضي، هو واجب لانه قاضي واجب يحضر الخصم. الاحتمال الثالث ان يقال بانها على بيت المال لانها من الشؤون والمصالح العامه. لا يوجد في الروايات والادله شيء يشير الى احد هذه الامور الثلاثه وعليكم السلام ورحمه الله، ولكن طبقا للموازين من الواضح ان المحكمه برمتها من ارتزاق قاضيها الى عقد مجلسها الى مصاريفها من المصالح والشؤون العامه التي يتولاها بيت المال. واما القول بانه يجب على القاضي لان القاضي مكلف فلا ملازمه بين كون القاضي مكلفا على مستوى الحكم التكليفي باحضار الخصم من ذلك البلد وبين كونه يحضره على فقطه خاصة، بل من المقطوع به ان هذا من قبيل الطبابه وغيرها التي يجب على الانسان التصدي لها، التصدي لها لا على سبيل تحمل الاعباء والكلفه الماديه. هو نعم لو توقف الامر على تحمل الاعباء وكان يقدر على تحملها من باب انقاذ النفس من التهلكه والى ما هنالك فلا باس بهذا من باب انه مقدمه واجب، وقد يقال لانه يسكت حينئذ في ذمه المنقذ، وعندما يصبح قادرا على الدفع يجب عليك ان يدفع لان هذه الامور مبنيه على غير المجانيه. فهنا من الواضح ان القاضي ليس فقط لا ملازمه بين الحكم التكليفي والوضعي، بل القاضي ارتزاقه يكون من المال المعد للمحكمه من بيت المال. ولا شك حينئذ ان كل الامور التي يتوقف عليها الحكم من النفقات من الموظفين من الكتبه الى اخره يكون من بيت المال، وتوجد بعض النصوص الشرعيه وان كان غالبها للاسف لم يملك سندا صحيحا تشير الى بعض هذه الامور بان اجراء الرزق على القاضي والقضاء مطلقا يكون من بيت المال ويخصص من بيت المال مال خاص. واشار الى هذا امير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه في بعض فقرات العهد الشريف عهد الاشطر، واشار ايضا في رسالته الثمينه الى قاضي الاحوال، لكن للاسف طبعا لا تمتلك هذه الرساله سندا صحيحا، وهي الرساله التي نقلها القاضي نعمان في دعائم الاسلام ونقلها القضاعي ايضا في دستور معالم الحكم، وتوجد نسخ مستقله منها ايضا في بعض المكتبات وحققها اخيرا بعض الفضلاء ونشرها في مجله علوم الحديث الجزء 17 منها العدد 17، وتتضمن اجراء الاقباط من بيت المال للحكم والمحاكمه. يبقى النقطه الاخيره التي لم ندخل في تفاصيلها الان، قضيه الحكم على الغائب. هل يستطيع القاضي ان يحكم ابتداء غيابيا على المحكوم عليه اذا كانت الدعوه مسموحه وكان المدعي لديه بينه، والبينه على المدعي واليمين على من انكر، فهل يمكن عقد جلسه المحاكمه في غياب الطرف اما مطلقا او في خصوص ما لو كان في بلد اخر او ولايه حاكم اخر او لا أقل فيما لو كان متخفيا؟ فقد يجزم القاضي بأن حضوره وعدم حضوره لا يقدم ولا يؤخر في القضاء شيئا لأن الدعوة على الأصول، البينة هم قائمة، ولو جرح فيها لا يسمع جرحه لأنها بينة معروفة بالعدالة عند القاضي حكما مثلا. أقول إنما يمكن أن يصدر من الخصم غير منحصر لوجه من الوجوه، مهما كان القاضي يعرف البينة قد يبرز ما يقتضي جرح أحد الشاهدين، قد يبرز نكتة لم يبينها المدعي، فمن الواضح والمتسالم عليها أيضا أنه ابتداء لا يجوز الحكم على الغائب. فينبغي طرح الباحث في أنه هل يجوز الحكم عليه فيما لو كان متخلفا تخلفا غير معذور فيه، كما لو تخفى وتوارى عن الأنظار عمدا حتى لا ينعقد مجلس القضاء وتبقى أقضية المدعي. فهذا نظير إلى حد ما، نظير ما لو طلب أو أصر على السكوت، حضر المجلس ولكن لم يقل شيء. فكما أنه يحكم عليه بالنكول ولو لم يرجع اليمين، الحاكم يرجع اليمين حينئذ لو لم تكن بينة، فمقامنا قد يقال من هذا القبيل، بل هو أوضح حالا، لأن المفروض أن المدعي لديه دعوة ولديه بينة بحسب الفرض. طبعا المسألة ذات فروع متعددة، بعض الأوقات المدعي ليس لديه بينة ولكن المنكر طوارى وتخفى مقصرا، فهل من حق الحاكم أن يطلب من أن يعتبر هذا نكولا ويطلب اليمين من المدعي عنه؟ هذا التفاصيل ستأتي إن شاء الله، هذا المسألة ستطرح. لكن في جميع الحالات إذا كان يمكن إحضار الخصم مجلس القضاء فلا شك في أن التعاليم القضائية برمتها تفيد أن الخصمين ابتداء لا بد وأن يحضرا مجلسا القضاء وأن يدلي كل واحد منهما بما عنده إن كان عنده كلام. طبعا المدعي دائما عنده كلام، إن كان عند المنكر كلام، المنكر قد لا يكون لديه كلام وقد يكون لديه كلام، لكن المدعي هو الذي يدعي أساسا فهو صاحب الكلام. لا يمكن أن نتصور أن المدعي ليس لديه كلام، وإلا لما كان هناك مدعي أساسا. وعلى هذا الأساس فلا شك في أنه في الجملة لا يجوز الحكم على الغائب، نعم استثنائيا قد يصح الحكم على الغائب، كما لو كانت الغيبة غيبة منقطعة أو كانت الغيبة غيبة كيدية كيدا في القضاء والقاضي حتى لا تنتهي الأمور إلى خواتيمها. لا شك أن الظلم والإجحاف سيقعان على المدعي إن كان صاحب حق في الواقع ولديه أدوات إثبات الحق. وهنا الحاكم يحسم القضية بحسب فرعها، بحسب صورتها الحاضرة، وأنها تقتضي الحكم على الغائب أو لا تقتضي الحكم على الغائب، ويبقى الحكم معلقا إذا ما حضر الغائب. وأبرز ما يقتضي تغير وتبدل الحكم فيمكن تغيره وتبدل الحكم ونقضه وإصدار حكم جديد عليه. طبعا تفاصيل المسألة قلت فيها شيء من التفريعات والكلام ستأتي إن شاء الله في مسألة قادمة، لأن قضية الحكم على الغائب هي قضية أصلا برمتها مذكورة ومحل كلام وبحث في كتاب القضاء كما وكيف. هذا تمام الكلام في المسألة 17، وبها يتم الكلام في المقصد أو الموقف الثاني أقول المقصد الثاني، وهو الذي عقد له الشرائع النظر الثاني من أنظار الكتاب. النظر الثالث في كيفية الحكم، وهنا مقاصد يقول. نحن نقول موقف فيه مقاصد موجودة، وهنا مقاصد. المقصد الأول في وظائف القاضي، والكلام عن وظائف القاضي في مجلس الحكم، الكلام عن كيفية الحكم وعن مطلق الوظائف، يعني إحضار وما أدري ماذا. الكلام عن وظائف القاضي في نفس مجلس الحكم، في مجلس المحاكمة عندما تعقد جلسة المحاكمة، لا في مقدمات القضاء قبل ذلك. هذه الوظائف حفرها صاحب الشرائع تبعا لجملة من المحققين قبله في 7 أمور. ننظر إن شاء الله إذا كان يوجد غير هذه السبعة أو لا يوجد غير هذه السبعة. قال: وفيه مقاصد. المقصد الأول في وظائف الحاكم، طبعا يوجد مقصد ثاني ويوجد مقصد ثالث في نفس هذا المقصد. قال: وهي 7. الأولى التسوية بين الخصمين في السلام والجلوس، عندما يسلم هو على القاضي والجلوس، واضح جلوسهما، والنظر، النظر من القاضي إليهما، والكلام، والكلام والإنصاف، والأهم من هذا كله والعدل في الحكم. ولا تجب التسوية في الميل للقلب لتعصبه غالبا. واضح ما راح يكون هذا كله التسوية مع التساوي في الإسلام والكفر. طبعا كلام الكافر الذي له هذه الحقوق كافر الذمي أو المعاهد، ولو كان أحدهما أحد الخصمين مسلما جاز أن يكون الذمي قائما والمسلم قاعدا أو أعلى منزلا، يكون موقف المسلم أعلى من موقف الذمي. وفي الخصومة لا فرق بينهما، لكن هو في حد ذاته كمسلم مقامه أعلى. هذه المسألة للأسف خلطت يا إخواني بين أمور هي من الآداب، سواء كانت واجبة أو غير واجبة ما لها أي أثر في الحكم بالحق والعدل والقسط في الواقع، وبين الأمر الأساسي اللي هو لب القضاء، أن القضاء لا بد وأن يكون بالعدل. خلطت المسألة بين الأمرين، وللأسف أخرت ما هو الأهم وقدمت ما هو الأقل أهمية. وللأسف الموجود في المسألة هو المطالبة بالتسوية في عدة أمور، ومنها الكلام والنظر، مع أنه من الواضح أن التسوية إذا كان المراد منها التسوية الكمية كما هو ظاهر الكلام فهذه غير مطلوبة أساسا، بالعكس المطلوب العدل في الكلام. كيف العدل يعني؟ يعني إعطاء كل واحد حقه من الكلام، هو أخليه يتكلم اللي يريده مما يرتبط بالقضية، وخصمه هم يتكلم اللي يريده، هذا يتكلم ربع ساعة وهذا يتكلم دقيقتين. هذا إذا الكلام مراد كلامهما، إذا المراد كلامي أنا في قاضي معهما لابد من العدل أيضا، إعطاء كل ذي حق حقه. قد يقتضي كلام المدعي أن أتكلم معه أكثر لأن المطلب يحتاج إلى كلام أكثر، وهذا كما يتفرع عليه النظر من الواضح أنني أنظر أكثر إلى من يتكلم. واضح؟ أنت تتكلم ربع ساعة 20 دقيقة تبين قضيتك لأن أنت المدعي لديك قضية وما عنده شيء مثلا، قد لا يكون لديه أكثر من كلام أنكر ما يقول فقط بالله. ها؟ فهو يتكلم جنابه أنا أنظر في هذا؟ ها؟ لا. لا، المطلوب في الحقيقة عدم إعطاء درجة معنويا لأحد الطرفين على الآخر، هذا هو أكثر من هذا ما مطلوب. هذا قد يقتضي التسوية في الكلام، قد يقتضي عدم التسوية في الكلام، قد يقتضي التسوية في النظر، قد يقتضي عدم التسوية في النظر. طبعا لا بد أنه يقتضي التسوية في الجلوس والقيام، يقتضي التسوية في الاستضافة وعدم الاستضافة. تذكروني كرواية ذاك الشخص الذي نزل ضيفا على علي عليه السلام فصار صاحب دعوة، فقال انطلق عنا فإن رسول الله صلى الله عليه وآله نهى عن الإضافة في أحد الخصمين. قد يقتضي التسوية في الابتسامات مثلا. طبعا الابتسام على نحوين، مرة تكون ابتسامة للطافة ما قيل، مرة لا ابتسامة عامة للمجد. على كل حال القضية من هذه الجهة وقعت موضوع بحثنا. أساس المسألة يا إخوان غالب طرحه في كتب السنة بشكل مفصل، مطروح في كتبنا والدعية الإجماع والتسامح عليه، لأن هذه واجبة على القاضي كلها. أما الحكم بالعادل فهذا لا يفرق فيه بين المسلم والكافر، الحكم بالعدل إعطاء كل ذي حق حقه واجب على كل حال، وهذا هو لب القضاء، هذا أساس منعة القضاء، أساس تشريع القضاء في الإسلام. في الأمور اللي ما لها ربط بالمحكوم به بالنسبة للمسلم هو القدر المتيقن من الإجماع لو آمنا بالإجماع، والدعية روايات في المقام لا بد أن نمر عليها إن شاء الله، وعمدتها روايات. وذهب جماعة من محققين وعلمائنا إلى أن هذه من الآداب. أول من ذهب إلى ذلك اللاب ديلمي في المراسل العلوية وتبعه على ذلك جماعه كبيره من المتاخرين ومنهم صاحب الجواز. فالقضيه محل خلاف على كل حال، والاجماع ما دام وجدت بعض الروايات لا نحس بانه اجماع تعبدي، خصوصا مع كلام كثير من المتقدمين في كتبهم الفقهيه الواصله الينا عن التعرض بهذه التفاصيل. فلنقرا الروايات حتى نستشرف الوضع اولا. الروايات في الباب الاول من ابواب اداب القاضي والباب الثاني، في الباب الاول باب جمله منها من اداب القاضي، محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن الحسن بن محمود الى هنا السند واضح، عن عمرو بن ابي المقدام عن ابي ثابت بن الهرمز او الهرمزان عن سلمة بن كهي، ذول الثلاثة ما لهم تصديق خاص، ما لهم تصديق. عمرو بن ابي المقدام يروي عنه ابن ابي عمير وغيره من ابي عمير من اصحاب الاجماع، والده لم نجد رواية مباشرة عنه لأحد من هؤلاء. وسلمة بن كهيل وثقه السيد الفوعي لأنه ورد في أثنين كانوا الزيارات وأثنين تفسير الخبز. لكن على كل حال تبقى المشكلة قائمة على المباني المعروفة، ولا تنحل المشكلة إلا إذا بنينا على أحد مبنيين. المبنى الأول المبنى القائل بأنه تصح السنة إلى أحد أصحاب الإجماع بعد لا ينظر في من بعده لمن قدر يعني جهة الإمام، وهنا الحسن بن محمود. المبنى الثاني هو المبنى الذي اخترناه وبنينا عليه، أن أحد أصحاب الإجماع إذا روى ولو بالواسطة حينئذ السند صحيح، وغير واحد من أصحاب الإجماع يروون عن سلمة بن كهيل وعن والد عمرو بن أبي المقدام بالواسطة، فيكونون ثقات. الفرق بين المبنيين أنه على الأول تصح خصوص هذه الرواية، على الثاني تصبح ثقة معاً. أين محل؟ طبعا ما عندنا روايات لوالد عمرو بن أبي المقدام إلا في المناسبة هو يرجع عنها. عموما قال سمعت عليا عليه السلام يقول لشريح، طبعا سلمة بن كهيل البعض جعله من خواص أمير المؤمنين، ما كنت مشكلة في سلمة. قال سمعت عليا عليه السلام يقول لشريح انظر إلى أهل معك المصعب ودفع حقوق الناس، أما المعك أو المعل في بعض النسخ يعني إلى أهل الاختطاف والاختلاس، إلى معل ها يعني كأنهم يختلسون المجلس أو المقام، لأنهم مثلا أهل المناورة وأهل الزلاقة والطلاقة والحذاقة في الكلام، وإذا المعك فالمعك هو المطل في الدين، فيصبح بنفس معنى المطل. ودفع حقوق الناس من أهل المقدرة واليسار ممن يدلي بأموال الناس إلى الحكام، فخذ للناس بحقوقهم منهم وبأ فيها الإطار والسيار، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله يقول مطل المسلم الموسر ظلم، ومن لم يكن له عقار ولا دار ولا مال فلا سبيل عليه. طبعا اكو روايات تستثني دار السكنة، واعلم مو محل شيخنا الاسلام انه لا يحمل الناس على الحق الا ورعهم عن الباطل، ثم واجب بين المسلمين بوجهك ومنطقك ومجلسك حتى لا يطمع قريبك في حيث في أن تظلم بأجله، ولا ييأس عدوك من عدله، ورد اليمين على المدعي مع بينته فإن ذلك أجلى من عمله. يعني هذا غير واجب إذا كان له بينة، واثبت في القضاء كل معنى صاحب تخطيط، واعلم أن المسلمين عدول بعضهم على بعض إلا مجنود في حد لم يكن منه أو معروف بشهادة زور أو ظنين واياك يعني هذا مريض نفسيا، واياك والتضجر والتأدي من مجلس القضاء الذي اوجب الله فيه الاجر ويحسن فيه الذكر لمن قضى بالحق، واعلم ان الصلح جائز بين المسلمين الى اخره. والصدوق يروي الروايه ضمن اسناد الحسن بن محمود، ما في مشكله، احنا قبل الحسن بن محمود ما كان عندنا مشكله بعده. عموما يقول ثم واسي بين المسلمين بوجهك ومنطقك ومجلسك. ظاهر الامر الامر ظاهر في الوجوب ان هذه الاداب اداب واجب وادب. وهذه الروايه هي التي جعلها العمده في المقام الشيخ الانصاري رضوان الله تعالى عليه في قضائه. لكن البعض حاول يحملها على انها من باب الارشاد، فان ذلك اجلى للعمى واثبت في القضاء. اقول حتى لو حملناها على الارشاد، لانه مو واضح، ليس كل تعليق يجعل الامر ارشاديا. مع ذلك اقول حتى لو كان يحمل على الارشاد فهو ارشاد الى امر ثبت بهذه الروايه انه لازم الاجراء، فانه منحصر أن يكون أجلى للعمى وأثبت للقضاء. هذا المستوى من المرشد إليه منحصر بهذا الطريق بهذا الأسلوب، فلا يوجد له طريق وأسلوب آخر، مو إرشاد إلى ما استقل به حكم العقل حتى لا يحكم أو لا يحمل على المولوية. وعليه فلا محالة ولا محيص لنا من حمل الرواية على ظاهرها وإلزام القاضي بأن يكون لديها هذا الكلام. لكن ثم واسي بين المسلمين بوجهك ومنطقك ومجلسك، مقصود المواساة العامة مو مقصود تجزئية، ثلاث دقائق لها ثلاث دقائق لها، المواساة المتعارفة. هذا تكلم أكثر بعد توجه إليك بقدر كلامه، ثم الثاني توجه إليك بقدر أن لا يشعر أحد منهما بالحيف عليه أو بالدونية في المجلس. جيد هذه الرواية الأولى. الرواية الثانية وعنه عن أبيه، يعني علي بن إبراهيم عن أبيه، عن إسماعيل بن مروان. إسماعيل بن مروان ما إلى قصده يا أخوان، لكنه لديه مئات يرويها إبراهيم بن هاشم عنه. في بعض الموارد يروي علي عنه مباشرة، واحتمال قصة موجود علي عن أبيه عن إسماعيل بن مروان. فما عندنا توثيق له إلا من باب أنه من المعارف الذين نلحق به. وعن سيد الخوئي ومن آمن بما ابناه فقد سهل عنه لأنه روى عنه بكثرة. عن يونس بن عبد الرحمن، عن عبيد الله بن علي الحلبي قال قال أبو عبد الله عليه السلام قال أمير المؤمنين عليه السلام لعمر بن الخطاب ثلاثة من حفظتهم وعملت بهم كفتك ما سواهم، وإن تركتهم لم ينفعك شيء سواهم. قال ما هم يا أبا الحسن؟ قال إقامة الحدود على القريب والبعيد، والحكم بكتاب الله والرضا والصبر، والعدل والقسم بالعدل بين الأحمر والأسود، قسم من بيت المال المقصود مو بين الحمراء والسوداء حتى نقول قسم التوجيه، المقصود إعطاء كل ذي حق حقه من بيت المال. والمسلمون تتكافأ بما هم في هذا، لا فرق بين عربي وأعجمي، هذا خلاف سيرة عمر العامة هي التفريق بين الموالي وال هذا في الباب الأول. فما مربوط محل كلامنا. الباب الثالث فيه أيضا رواية ثانية. الرواية الأولى محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبي عن النوفل عن السكري، رواية معتبرة لما ذكرناه مرارا في النوفل من أنه ثقة على المختار عندنا وثقة عند الكثيرين، لكن نحن اخترنا توثيقه لأنه من شيوخ صاحب النوادي ولا المستقبل. عن السكوني عن ابي عبد الله عليه السلام قال قال امير المؤمنين عليه السلام من ابتلي بالقضاء فليوافي بين الخيرين، يعني بين الخطباء في الاشاره وفي النظر وفي المشي. نفس المضمون الموجود في صحيحه ثم اعتبرت سلمه بن بهيل. ثم روايه سلمه بن بهيل لو لم نؤمن بها فماذا قد يقال بجبرها بعمل المشهور بهذا الرواية الاجماع على المطعم مات ومنحصر بها الروايه التي إلا أن يقول قائل لا نحن لنا هي، قد يكون عمله برواية السكون. يعني الأكثر ما ذكروا أن هذه الآداب من أي باب أخذوها، والأكثر لم يذكروها كمنصوصة. الرواية الثانية اللي هي متقدمة، ذاك الخصم الذي جاء إلى علي ولم يكن يعلن بخصومة فاستضافه، فعندما ثبت عنه خصم قال تحول عنا.
على هذا الأساس
ظاهر، ظاهر الكلام هنا بهذا المعنى في المقام أن هذا من الآداب اللازمة الواجبة الإجراء على القاضي. فالعدل ليس فقط في الحكم المفروض، المواساة بمعنى العدل أيضا في مجلس القضاء واحترام الطرفين وإلى ما هنالك، بقدر ما يكونان محترمين طبعا في إبداء الشهادة وفي إبداء الكلام، وإلا إذا واحد منهما قصر قد يطرده القاضي من مجلس الحكم أساسا، وهذا تقدم سابقا ومنصوص بعض أموره، يعني القاضي لابد أن ينبههم على خطائه إذا تجاوز الحدود، إذا جرح خصمه بشكل غير شرعي غير مسموح به، أو حتى لو كان مو إلى مستوى أنه غير شرعي ينافي أبهة مجلس القضاء أن يعلو صوت غير صوت القاضي في المقام. على هذا الأساس فهذه آداب حسب الظاهر آداب واجبة مو آداب مستحبة كما قال سلار وغيره. فحسب الظاهر هذه من الآداب التي يلزم إجراؤها على القاضي في مجلس القضاء. ولا تنحصر القضية بخصوص هذه الخصال التي ذكرت، فإنه ذكرت قاعدة عامة وطبقت فيها بعض الخصال، فكل ما كان له أثر وقد يختلف باختلاف الأزمنة والأمكنة، كما لو أن أحدهما طلب قبل الظهر والآخر طلب بعد الظهر، فتمييز أحدهما على الآخر إذا كان على أساس طلبه مشكل، تعيين المجلس يكون للقاضي هو يعين، قد يعين في وقت منافي للوقتين، وقد يعين أحد الوقتين لا بناء على طلب أحدهما بل لمصلحة القضاء وإجراء الحكومات وإجراء الأمور. في مجلس القضاء أيضا إعطاء الفرص المتكافئة لكل واحد منهما ليتكلم بما عنده فيما يرتبط بالقضية، عدم القسوة على أحدهما أكثر من الآخر إلا لسبب شرعي يستدعي ذلك. إذن الثلاث أمور اللي ذكرت في الروايتين هذه مجرد مثال، وإلا من ابتلي بالقضاء فليواسي بينهم في الإشارة وكذا في تلك الرواية قال فإن ذلك أجلى للعمى وأكثر في القضاء. وهذه الحكمة تعمم وتخصص بحكم الظاهر. فعلى هذا الأساس أشير إلى أبرز الأمور فيها. إذن فهذا الحق يعد من الحقوق الواجبة وليس من الحقوق المستحبة. هل هذا خاص بالمسلم أم يشمل غير المسلم؟ لأن صاحب الشرايع قال المسلم غير المسلم لا يتساوي. نعم في الأمور العامة المسلم غير المسلم لا يتساوي، أهل الذمة لهم أحكامهم الخاصة، لكن الكلام في مجلس القضاء. أما القضاء بالحق للذمي على المسلم إذا كان هو صاحب الحق، هذا مما أشك ورائد فيه، فإنه مقتضى التزام الإسلام بإحقاق حقوق جميع البشر بالمقدار الذي أعطاهم من حقوق. وأما أن أجعل المسلم أعلى من الذمي وإلى ما هناك، فهو وإن كان أعلى عقيدة وأعلى دينا وأعلى في أمور اجتماعية عديدة، لكن مجلس القضاء مجلس التساوي وليس مجلس التفاضل، لأنه مجلس لإحقاق الحق. فالعمدة إذن في وجوب التسوية أو عدم وجوب التسوية الرجوع إلى نفس الدليلين المذكورين، هل يشملان غير المسلم لو كان طرفا لمسلم في القضاء أم لا يشملان غير المسلم؟ إذا كان كلا الطرفين غير مسلم قد يقال الأمر واضح أيضا لا معنى للتفاضل. طب جيد نرجع إلى الرواية من جديد. الرواية قالت ثم واسي بين المسلمين بالمسلمين ومنطقه ومجلسه حتى لا يطمع قريبك في حيثه ولا ييأس عدوك من عدله ورد اليمين على المدعي معه فإن ذلك أجلى للعمى وأكثر في الثواب. في عقد الموضوع واسي بين المسلمين، فهل المراد موضوعية للمسلمين هنا أن تلغى الموضوعية ببركة التعليل الموجود في الناس من باب أن العلة تعمم وتخصص؟ في المقابل قد يقال لنا هذه ليست علة، هذه حكمة على كل حال وإلا فهم للحب. فهل أن قيد المسلمين ورد مورد الغالب أن يريد أن يحترز عما لو كان؟ أقول معظم الأقضيات التي يقضي بها حاكم المسلمين هم غير المسلمين، ينظر جدا أن غير المسلم يرفع من أمره إلى نعم المسلم قد يرفع أمره مع الذمي عند القاضي المسلم فيجبر غير المسلم الذمي على الحضور، وهذا من شؤون الذمة أيضا أن يلتزم بقوانين الدولة الإسلامية. فعلى هذا الأساس قد يقال بأن غير المسلم لا يوجد دليل إنصافا الأمر ملتبس من هذه الجهة، اعتبارا للحكمة ولمناسبات الحكم والموضوع للمجلس القضائي أن لا يميز أي تمييز بين الخصمين. أن نجزم بأن هذا العنوان لا موضوعية له، والأصل في العناوين المأخوذة في الأدلة أن تكون على سبيل الموضوع أيضا محل إشكال. من هنا لدينا توقف في دلالة رواية سلمة بن سهيل على وجوب التسوية بين المسلم وغير المسلم. طيب جيد، يبقى عندنا ماذا؟ لا يجب لا تجب نجي إلى رواية السكوني، قال أمير المؤمنين من ابتلي بالقضاء فليوافي بينهم في الإشارة والنظر والمجلس، بينهم بين من؟ بين الحكماء، وهذه مطلقة سواء كانوا من المسلمين أو من غير المسلمين، إلا أن يدعى انصراف الرواية من باب أن الأهم الأغلب من الذين يقضي بينهم القاضي المسلم، إلا أن هذا الانصراف في غير مكان انصرافا، لأن مجلس القضاء يطلب فيه ما لا يطلب فيه غيره، فالمواساة في القضاء جزء أخذ بحسب ظاهر الرواية جزء من عدالة الحكم، ولو قفى على من حكم له وكان سلسا مع من حكم عليه، لكن على كل حال أخذ جزءا من عدالة الحكم، فكأنه آب عن التخصيص بلحاظ الخصماء، لا أدعي الإباء بالمعنى المصطلح. وعلى هذا الأساس فرواية السكوني نعمة الرواية المطلقة فتدل على لزوم التسوية. فالغريب أن الشيخ الأنصاري رحمه الله يقول في قضائه بأن العمدة خصوص رواية سلمة بن كهيل وخصصت بالمسلمين، فيبقى غير المسلمين لا دليل على الوجوب، وأهمل ذكر معتبرة السكوني مع أنها أسلم سندا من رواية سلمة بن كهيل، لعله مع أنه ليس من أهل يعني مشكلة الشيخ الأنصاري رضوان الله تعالى عليه. وعلى هذا الأساس تتضح المطلب فيما يرتبط بهذا في هذه المسألة الأولى، والمتحصل بعد القول بوجوب القضاء بالعدل في الحكم القول بلزوم العدل في كل شؤون القضاء بين الخصمين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد.